بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نتحدث عن أولئك الذين قالوا إن المصالح المرسلة قد تأتي مخصصة لعموم نصوص، أو تأتي مقيدة لإطلاقات نصوص. وقلنا إن هنالك من نسب إلى المالكية هذا التصور، فنحن أصغينا إلى الأمثلة التي اعتمدوا عليها في هذا الزعم، ونحن بصدد الإجابة عنها. مثالا إثر مثال، أظن أننا وصلنا إلى المثال الذي بدأنا في آخر درسنا الماضي كما أذكر، لكن لم نمحص الكلام فيه. قلنا من الأمثلة التي يعتمد عليها هؤلاء فيما ينسبونه إلى المالكية قولهم إن المالكية، أو الإمام مالك رحمه الله قال بجواز أكل لحوم الإبل والبقر والغنم في دار الحرب قبل القسمة، وهذا شيء وردت أحاديث كثيرة بمنعه، فما هي حجة الإمام مالك في ذلك؟ نسبوا إلى الإمام مالك أنه قال إن هذا الاستصلاح الذي أخذ به الإمام مالك خصص الأحاديث التي نهى فيها عن أكل لحوم الإبل والبقر وغيرها قبل أن تقسم في دار الحرب. فإذا المصالح المرسلة تخصص النصوص، ها هي في أحاديث، ثلاثة أحاديث تنهى عن أكل اللحوم، نعم، قبل أن تقسم، بعضها في خيبر، بعضها في ذي الحليفة، بعضها في أماكن أخرى، والنبي نهى، في حين أن الإمام مالك يقول يجوز استصلاحا، يعني هكذا يقولون، للمسلمين في دار الحرب أن يأكلوا من لحوم الإبل والبقر ولو قبل القسم، لأن المصلحة تقتضي ذلك. هذا كلام، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب، قلنا في الجواب عن هذا أنه هذا ليس من الاستصلاح أصلا. المالكية عندما قالوا هذا الكلام ما استندوا في ذلك إلى دليل الاستصلاح، يعني إلى المصلحة المرسلة، وإنما استندوا في ذلك إلى القياس. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين في دار الحرب أن يأكلوا من الفواكه والثمار والأطعمة المختلفة هناك قبل أن تقسم الغنائم. طيب، فالإمام مالك قال طيب الأطعمة كلها سواء، فأنا أقيس اللحوم، لحوم الإبل ولحوم الإبل ولحوم البقر، لحوم يعني جائزة أكل الأنعام، على الأطعمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه بتناولها من العسل والفواكه والخضار وما إلى ذلك، لأننا لا نجد فرقا بين هذه الأطعمة التي أذن رسول الله بأكلها وبين، لا، إذن دليل الإمام مالك المصلحة المرسلة ولا القياس؟ القياس. وهذا دليل على جهل عجيب تورط فيه من يقول أن حجة الإمام مالك بهذه المسألة المصالح المرسلة، ولما المصالح المرسلة ارتطمت بالأحاديث التي سنذكرها، نعم، قالوا هذه المصالح المرسلة تخصص النصوص. هذا الكلام بجوز حكيناه في الأسبوع الماضي، لكن هذا منطلق هذا المثال الثالث وما يتعلق باستيعابه. نعم، هذا الموضوع مفهوم. طيب خلينا معلش نرجع نقرأ النص. ومن أمثلة هذا الاحتمال الثاني أيضا قولهم إن مالكا رحمه الله قال بجواز أكل لحوم الإبل والبقر في الحرب قبل القسمة إذا دعت الحاجة، فإنما هذا مثال لمصلحة استند فيها مالك وغيره إلى أصل منصوص عليه قاسوها عليه بموجب علة جامعة، وإذا فهي ليست من المصلحة المرسلة في شيء، وإذا كان الأخذ بذلك يقضي بتخصيص النص فهو من قبل تخصيص القياس للسنة، وذلك صحيح كما مر بيانه. قال في الزرقاني على الموطأ قال مالك: لا أرى بذلك بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم. ديروا بالكم لما في الصحيح عن ابن عمر: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب، زاد أبو نعيم، والفواكه والإسماعيلي والسمن، فنأكله ولا نرفعه، يعني لا نبتعد عنه. وإلى هذا ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أكل القوت وما يصلح به كل طعام يعتاد أكله عموما، والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة وإن لم تكن الضرورة ناجزة. لهون الكلام أصل نص وارد فيه. ثم قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقرة والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، بجامع أن كلا مأكول فيجوز ذبحه للأكل بشرط الحاجة كما يأتي، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف. إذن مستند الإمام مالك في هذا هو القياس. وهل هذا مذهب الإمام مالك فقط؟ هذا مذهب الإمام الشافعي، وهو المفتى به عند الحنفية أيضا، وذكرنا نصوصا نقلناها عن مذهب الشافعية ومذهب الحنفية. عظيم. طيب، الإمام مالك يقول في أحاديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن إكفاء القدور. طيب كيف قصة أنت هلا؟ كيف قصة اللحوم على العسل والفواكه والثمار والنبي أمر بإكفاء القدور؟ هلا نحن قبل ما نجاوب تفصيلا منقول بسيطة: القياس يخصص النص ولا لا؟ ذكرنا ذلك في القياس يخصص النص، القياس الصحيح بشروطه وضوابطه، لأنه في الظاهر قياس يخصص النص وفي الحقيقة نص يخصص النص، مع العلم المسألة من القبيل أن ثلاث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فعلا نهى فيها عن أكل اللحوم. يعني الجامع المشترك بيناتها أن النبي فيها منع من أكل اللحوم. حديثين رواهما البخاري، والثالث رواه أبو داود ورواه البيهقي. وليست هذه الأحاديث من هذا الموضوع في شيء. لهون وصلنا، ما هيك؟ طيب غلط أنه نربط المسألة بالماضي بالحاضر. منهج أنه عادة لما نبدأ في درسنا الجديد نأخذ خلاصة الماضي ونبني عليه الجديد، هيك الأصول. طيب الحديث الأول اللي بروي البخاري شو بيقول فيه؟ يرويه رافع أظن، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، في ذي الحليفة مو بدار الحرب، وأصاب الناس مجاعة فنصبوا القدور. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القوم قد نصبوا القدور، طب القدور عليها لحوم، نظر فوجد عليها لحوما فأمر بهذه القدور فأكفئت أريقت يعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل العشرة أغنام بواحدة من الإبل أو البقر. يعني لاحظوا، أولا لم يكن تم القسم بعد، ويعني والأمر الثاني أن ذلك تم في دار الحرب ولا دار الإسلام؟ في دار الإسلام. بينما حديث الإمام مالك قياسه للحوم على الفواكه والعسل ونحوه وين؟ في دار الحرب قبل أن تقسم للحاجة والضع. النبي أجاز قال لهم كلوا هاي الثمار وذي الفواكه كذا، قالوا يا طيب واللحم مثله، فقاسوا اللحم عليه، كان ذلك في دار الحرب. هنا كان القوم قد خرجوا وأصبحوا في دار الإسلام ولسا ما قسمت الغنائم، جاعوا شافوا الأغنام موجودة وكانوا يا الله نعم ذبحوا ووضعوها في القدور قبل أن قلعها بالسيف تقسم بعدين، فما يظلم ناس على أساس إلا علاقة هي مثل إمام مالك ما له علاقة. طيب هذا الحديث الأول. طيب الحديث الثاني يرويه البيهقي ويرويه أبو داود، قال عن رجل من الأنصار، والبعض ضعفوا هذا الحديث لأن الرجل من الأنصار إذا مجهول، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس مجاعة، جاعوا فأصابوا غنما، ماشي شافوا أغنام لأناس حربيين، لا لا ما في حرب ما في قتال لكن ناس حربيين، فانتهبوا قسما من هذه الأغنام ووضعوها في قدورهم وأرادوا أن ينضجوها ويأكلوا منها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع على الأمر، جاء يتوكأ على قوسه وأمر بهذه القدور فأريقت وأخذ يرمل اللحم بالتراب وقال ليست النوبة بأحل من الميتة، ما بيجوز. عظيم، هاي شو العلاقة بمسألة الإمام مالك؟ سؤاله أنه هاي الإمام مالك خصص النص بالمصلحة المرسلة، ثلاث أحاديث ينهى فيها رسول الله عن أكل اللحوم في دار الحرب، ومالك خصص هذه النصوص الثلاثة بالمصلحة المرسلة. الأمر مو هيك، موضوع الإمام مالك أولا في دار الحرب، ثانيا مستنده ليس المصلحة المرسلة، قياس اللحم على الأطعمة الأخرى. حديث البخاري الذي ذكرناه، نعم بعد الخروج من دار الحرب وقبل القسم، هذا ما بيجوز ثاني. هذا الحديث الثاني هذا يتعلق بأناس انتهبوا نهبوا أغنام لجماعة، ما بيجوز مسلمين ولا غير مسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى وذكر مناط النهي. شو هو مناط النهي؟ النهبة، قال ليست النهبة بأحل من الميت. طيب في حديث ثالث صحيح البخاري، هذا وين؟ في خيبر. أصاب الناس مجاعة في ليلة من ليالي خيبر، فذبحوا حمرا أهلية واستوقدوا عليها النار، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر بهذه القدور فأكفئت وأريقت. طيب شو علاقتها به؟ ما السبب؟ السبب أن لحوم الحمر الأهلية لا يجوز أكلها لا في مجاعة ولا في غير مجاعة، لا يجوز أكلها البتة. واضح كيف؟ إذن هذه الأحاديث الثلاثة بمعزل عن المسألة التي استشهد بها من يقول إن الإمام مالك كان يأخذ بالمصلحة المرسلة ويخصص بها النصوص، جاء بهذا المثال اللي هو مثال إيش؟ مثال أنه إمام مالك قال يجوز أن يأكل الناس في دار الحرب اللحوم، لحوم الإبل والبقر والغنم استصلاحا. نعم، إجت هذه الأحاديث عرضتها أبدا ما عرضتها، هي بواد وهديك بواد آخر. والعجيب الإمام مالك أجاز المعاقبة بإتلاف المال وإراقة اللبن يعني الحليب على صاحبه، مستدلا بماذا؟ مستدلا بحديث إكفاء القدور، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكفاء القدور. اللحم هذا لحم طعام نعمة، كان يرمل هذه اللحوم بالرماد يعني حتى مثال حتى ما حدا يستفيد من هذه اللحوم. قال الإمام مالك إذن هذا يدل على أنه يجوز أن نعاقب الجانح والمجرم بإتلاف ماله، وقال يجوز لنا أن نتلف اللبن الذي خلطه صاحبه بماء ليغش به، يجوز أن نريقه عليه. قال لك هنا مشلون قياسا على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكفائه القدور. وضع كيف الكلام هذا؟ طيب إذن نعم نرى النص. أما حديث إكفائه صلى الله عليه وسلم للقدور وما جاء في معناه فإنما ورد من ذلك مما يوهم المعارضة ثلاثة حديث بلا علاقة فيها. حديث الأول ما رواه البخاري عن رافع رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام فنصبوا القدور. إجا النبي شاف فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير إلى آخر الحديث. طيب هذا الحديث لم يتركه مالك ولا الشافعي، ما كبوا مشان الاستصلاح اللي حكوا عنه، ولكنه إنما ورد هذا الحديث في من طعم شيئا من الغنائم قبل تقسيمها، لكن إمتى؟ بعد الخروج من دار الحرب. لو بدار الحرب كان بيصير ضمن حدود الحاجة، وهذا غير جائز باتفاق العلماء. وإنما مثالنا متعلق بمن طعم شيئا منها في أرض العدو. نعم، قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه، وقال المهلب إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمتها، ذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها بذي الحليفة. هلا إذا في شيء مو واضح تسألوا، إذا الموضوع تكون مفلور بأذانه. وكيف يقال إن مالكا آمل هذا الحديث مشان خاطر المصلحة المرسلين، مع أن من المعروف أنه رحمه الله إنما استند إليه في جواز إراقة اللبن المغشوش عقوبة لصاحبه. يعني قاس إراقة اللبن المغشوش على إتلاف اللحم. قال ابن حجر في الفتح: إذا جوزنا هذا النوع من العقوبة لهم فعقوبة صاحب المال في ماله أولى. ومن ثم قال مالك: يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه، وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدبا له. والعجيب أن بعضهم اعتبر قول مالك هذا أيضا تمسكا بالمصلحة في مقابل النص. في هذا السؤال عندك عم نحكي عن حكم أكل اللحوم قياسا على الأطعمة الأخرى في دار الحرب لدى حاجة. قلنا المالكية قالوا بهذا، والشافعية والحنفية السرخسي قرأ لك النص.
بس إذا لعله موهم نصه بالنسبة لهم، يعني عم يقول إذا تحققت الحاجة والضرورة كل
لا لا لا، النبي هيك قال، النبي أجاز عند الحاجة، ما هيك حكينا. هلا السرخسي عم ينقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال كلوا العسل والفواكه، ليش؟ لأنه الناس جوعانين في حاجة ولا لا؟ هلا في حدا بيشتغل شغل بدون حاجة؟ ها؟ بيقطف الثمار يلا بدون حاجة؟ ما بيشتغل الشغلة بدون حاجة. فهناك قال النبي عليه الصلاة والسلام أجاز ذلك للحاجة، لأنه هدول مساكين جوعانين. قالوا إذا كان جوعانين لكان اللحمة مثلها من باب أولى. والسرخسي نفس الكلام حكى هنا. طيب عظيم. الحديث الثاني نرى كمان يلي راوي البيهقي وأبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله في سفر فأصابت الناس حاجة شديدة، يعني جوع وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي. نعم. إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: النهبة ليست بأحل من الميتة، وإن الميتة ليست بأحل من النهبة. هذا الكلام وين؟ بدار الإسلام. ولكن طبعا هذول أهل الحرب اللي أخذوا منهم الغنائم، لكن مو أثناء الحرب وغنمها المسلمون. فرق بين أن يغنم المسلمون أموالا أثناء الحرب من الحربيين، وبين أن ينتهب رجل نهبة من هنا أو هناك. هذا بيجوز؟ هل اليوم بعض الناس اللي موجودين بأوروبا وأمريكا يفوت على السوبر ماركت بيخطب شغلة، بينتهب شغلة، بيسرق شغلة، بيقول هدول دور حرب؟ لو قلنا دار حرب، مو هيك؟ الدولة بتدخل بتقاتل، تغنم الدولة أموالا عن طريق الحرب، تصبح هذه الأموال اسمها غنيمة، يقسمها رئيس. هذا بيجوز. أما إنه واحد شاف له غرض هنيك لقطه، الثاني راح سرقها من هون، هذا بيجوز؟ أنا غير جائز. هذا إذا قلنا أنهم حربيون، فكيف وهم ليسوا بحربيين؟ إيه حربيين؟ الحربيين حربيين عم نحاربهم. لما بنحاربهم والدولة غنمت منهم خلاص بتاخذ ويقسم، ما في مشكلة. إذا أثناء الحرب يا عمي وغنمنا منهم بجوز، لكن بيقسم الإمام وما في مانع. وإذا نحن بدار الحرب كمان وجاع المسلمون بياخذوا ما في مانع أثناء الحرب. أما إذا ما في حرام النبي عليه الصلاة والسلام ماشي كان ومروا بأعراب مشركين هؤلاء حربين، لكن ما في حرام بجوز ننهب من هون. فهذا الحديث أيضا لا علاقة له بالمسألة، وهي حكم أكل ما دخل في أيدي المسلمين والأنعام في دار الحرب مما لم يقسم بعده، وإنما هو الحديث في حق من انتهب من أهل الحرب شيئا من أموالهم، وهو شيء يختلف عن الغنيمة التي ينالها المسلمون عقب الحرب، والحديث صريح في قصد ذلك. قال في فتح الباري: وأما حديث ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا يوم خيبر غنما فذكر الأمر بإكفائها، وفيه فإنها لا تحل النوبة. قال ابن المنذر: إنما كان ذلك لأجل ما وقع من النوبة، لأن أكل نعم أهل الحرب غير جائز. بس بريد أن يكون الفرق واضحة. هلا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي هو وأصحابه إلى مثلا إلى تبوك، طيب بالطريق مروا بأناس حربيين، لكن ما في حرب بينه وبينهم، كفار وحربيين. هل يجوز للمسلمين مع النبي أن شافوا لهم شيء غنم ينعم وهن جوعانين ياخذوها ويغتصبوها من صاحبها ويذبحوها ياكلوها؟ بجوز. في فرق بيني وبين أن وصلوا لتبوك وقاتلوا بها. إذا صار في قتال أثناء القتال غنم المسلمون أموالا وما إلى ذلك، هاي لحالة، هاي بجوز أن يأكل المسلمون حاجتهم أثناء وجودهم في دار الحرب. وهذا ما ذكره الإمام مالك والشافعي وإمام أبو حنيفة. أخذوا الغنائم وجابوها لبلاد الإسلام، خلاص ما بيجوز نمد يدنا إليها لحتى تقسم. طيب الحديث الثالث، الحديث الثالث أظن ما في داعي نقراه. لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف ناس جوع جماعة جوعانين راحوا ذبحوا حمير أهليه، نعم، واستوقدوا عليها النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام منعهم. هل منعهم لشيء ما؟ لا، منعهم لأن هذا اللحم بحد ذاته لا يؤكل، هي ما لها علاقة بهذه الأمور نهائيا. فهذا الحديث الثالث وإن اختلف بعض الصحابة أولا في سبب نهي النبي عنه، إلا أن جمهور العلماء بعد ذلك اتفقوا على أنه إنما كان يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية من حيث ذاتها. طيب أظن الكلام واضح ما في ذلك. جينا للمثال الثالث والأخير، قالوا طيب وشو بتقول انه الامام مالك افتى بقتل الزنديق استصلاحا، يعني مبنيا فتواه على المصلحة المرسلة، وها نحن نجد انه خصص بهذه المصلحة المرسلة عموما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. شو رأيكم بقى؟ هذا مين بيحكوا الكلام؟ فقهاء اليوم. أنا روينا عن دكتور دواليبي والشيخ مصطفى الزرقاء، هذول اللي يعملون الأشياء. فعلا الإمام مالك رأيه المفتى به أن الزنديق يقتل حتى لا يستتاب أيضا. طيب وحديث النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، لك الزنديق يقول أشهد أن لا إله إلا الله. إذن خالف الإمام مالك حديث رسول الله كيف؟ لأنه أخذ بالمصلحة المرسلة وخصص بها حديث النبي، يعني كأنه يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، دائما هذا عام، نستثني منه حالة الزنديق بدليل المصلحة المرسلة، فنحن خصصنا الحديث النبوي بالمصلحة المرسلة، مغالطة شنيعة وعجيبة. هلأ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أمرت أن أقاتل الناس، الناس اللي كانوا عنده بهذاك الوقت شو هنين؟ مؤمنين وكفار مشركين ومنافقين، في غيرهم مؤمنين، هذول طبعا لا يقاتلون، وكفار مشركين نعم حربيين ونحوهم ومنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هؤلاء الناس اللي عم يحكي عنهم، مين هالأقسام؟ كان في بعصره شيء اسمه زنادقة؟ أبدا ما كان في زنادقة، اجوا فيما بعد. فزنادقة صنف من الناس لم يكونوا موجودين في عصر رسول الله، ولم يتحدث رسول الله عن حكم يتعلق بهم، لا قتل ولا عدم قتل، لأنه ما كانوا موجودين. طيب إذا هذا كلامه صحيح، هنا نقول من هو الزنديق؟ ليش أصلا يجوز أحد يقول إن دول المنافقين، ليش الزنديق شو هي؟ لا، الزنديق يختلف عن المنافقين. من العلماء من قالوا الزنديق هو من لا دين له، يعني الملحد الداريين البوهيميين هذول، والراجح عند محققي المالكية ومتأخري الشافعية والأحناف أن الزنديق هو ذاك الذي يبث سمومه الإلحادية في الناس كلما صادفته الفرصة، وكلما وجد فرصة سانحة يلتفت يمين وشمال ما حدا عم يراقبه، يبث سموم إلحاده. إذن كفره واضح، في حين أن المنافق لا تعلم كفره إلا بالمخايل، إلا يعني بتشوفه بتتفرس فيه إنه هذا كذاب، هذا عم يتظاهر بالإسلام هو مو مسلم، ما بتقدر تمسك عليه شيء أبدا، هذا منافق. بينما الزنديق هو ذاك الذي يجعل من نفسه مسلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واضح كيف؟ فإذا وجد أن الظروف واتته، إذا وجد أن الظروف واتته نعم بث سمومه. اجوا الناس عند منه مثلا حتى يقبضوا عليه، قال اشهد ان لا اله الا الله انا تائب استغفر الله العظيم، طلع هيك لا كمان اجت الظروف السانحه رجع الى بث سمومه، هل هذا منافق؟ ما هذا المنافق، هذا هو الزنديق فيما ذهب اليه جمهور العلماء. هؤلاء وجدوا متى؟ بعد وفاة رسول الله بمدة طويلة. نعم، إذا الإمام مالك عندما أفتى بأن الزنديق لا يقتل ولا يستتاب إلا إذا تاب بدون أن نلاحقه، أما أصنانا عم نلاحقه لا لا خلص خلص توبة توبة أشهد أن لا إله إلا الله، لا نقبل توبته. لماذا؟ لأنه يجعل من توبته جزءا من عمله، هو عمله نفسه اللي عم يمارسه، هو التوبة يعني مد جزر مد جزر مد جزر، هاي شغلته. إذا توبته ما عاد له قيمة، لأنه توبته جزء من عمله التخريبي. فإذا كان الأمر كذلك فالإمام مالك فعلا استند في هذا إلى المصلحة المرسلة، لكن هذا الحكم الذي استند فيه إلى المصلحة المرسلة هل عارض قول رسول الله أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره؟ عارض؟ ما ما عرض، لأن النبي لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الناس اللي كان يتحدث عنهم هالناس اللي كانوا عبد المؤمنين هذول خلص قالوا أشهدوا أن لا إله إلا الله، ما حدا يقرب عليهم، كفار كتابيين ينام إلى آخره، بينهم وبين المسلمين سلم كمان ما حدا يقرب عليهم، مشركون مقاتلون هذول نحن نقاتلهم، أي المعروف، هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام مالك يأخذ في هذا بالمصلحة المرسلة، لكن هذه المصلحة المرسلة لم تجد في طريقها نصا يخالفها حتى نقول إنه خصص بذلك الحديث. أرجو أن يكون الكلام واضح، نرى النص. وأما مثال ما ينطبق عليه الاحتمال الثالث فهو قولهم إن مالك قال بقتل الزنديق وإن نطق بكلمة الشهادة، فإن قوله هذا استصلاح مبني على مصلحة مرسلة. عرفنا الفرق بين الاستصلاح والمصلحة. المصلحة المرسلة إنه لا هالمسألة والله يعني فيها مصلحة داخلة في مقاصد الشريعة، الاستصلاح أن تبني الحكم عليه، بنيت الحكم عليه هذا يعني اسم عملية استصلاح، ولكنه غير مخصص لأي عموم أو مقيد لأي مطلق كما ظنوا، وذلك في رأي مالك واجتهاده على الأقل. وبيان ذلك أن الناس الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، هم مجموع الفئات التي كانت على عهده، وهم المشركون والكفر من الكتاب والمسلمون والمنافقون. ثم ظهرت فئة الزنادقة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عندما اتسعت حدود الدولة الإسلامية وترامت أطرافها، معروف هذا الشيء بالتاريخ، أي إن عمدة أرباب هذا المذهب هي أن الزنديق ليس عين المنافق بل هو مختلف عنه، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن المنافق هو ذاك الذي يظهر نصرانية أو يهودية أو شركا ولكنه يستر ذلك بمظهر الإسلام وصورته وبس. أما الزنديق فهو من لا ينتحل دينا، كما نقل القليوبي ذلك عن النووي والرافعي، ونقل تصحيح هذا القول عن الأسلم، ويتفق مع هذا القول ما نقله ابن عابدين من أنه الذي يعتقد إباحة المحرمات ويقول ببقاء الدهر ويعتقد أن الأموال والحرم مشتركة، يعني مثل الشيوعيين بزمانهم، إذ إن القول بهذه الأشياء فرع عن التحلل عن الأديان كلها. المهم هذا مو منافق، هذا شيء ألعن من المنافق. الوجه الثاني أن المنافق لا يكاد يعلم حقيقة كفره إلا بالمخايل والظنون المستشمة لما في باطنه وأعماق نفسه، ونحن ما لازم نحكم عليه بها المخايل لنا الظاهر. أما الزنديق فلا يكاد يحبس عمن حوله سموم تحلله وإلحاده كلما لاحت له سوانح الظروف، حتى إذا كاد أن يكشف أمره لجأ إلى كلمتي الشهادة يرددهما، فذلك ديدنه وهو مجموع مبدئه وسيرته. قال الغزالي، الغزالي كثير يهتم بموضوع الزنادقة وله كتاب اسمه فضائح الباطنية، كتاب مهم. قال أما المنافقون فكان يظهر كفرهم بالمخايل لا بالتصريح، ولا يجوز بناء الأمر على المخايل. وأما الزنديق فقد جاهر بالإلحاد ثم حاول ستره، وذلك من صلب دينه. وبناء على ثبوت هذا الفرق بين الزنادقة والمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كثير من العلماء قالوا إن الزنديق لا تقبل توبته إلا أن يكون ذلك من تلقاء نفسه بدون أن لحقه لحاله ببيته تاب، يعني أي قبل أن يؤخذ بجريمته، وذلك لأن توبة الزنديق جزء من صلب عمله يمارس بها مبدأه الذي أخذ نفسه به. وبناء على هذا فإن هذا المذهب ينطبق عليه معنى الاستصلاح بناء على مصلحة مرسلة لم يشهد لها نص بالاعتبار أو الإلغاء، ثم هو غير معارض بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث، ولا بما كان من شأني من شأنه صلى الله عليه وسلم حيال المنافقين، لأن الزنادقة فئة جديدة طرأت على الإسلام بعد ذلك. مواضح الكلام هون بقى منقول هل هذا مذهب الإمام مالك بس؟ الحقيقة هذا مذهب الإمام مالك وبعض الشافعية وكثير من الحنفية، وأنا يعني الذي أراه يعني ما لنا قدرة أن نقول أنا الذي أراه، لا، لكن أيضا نحن مع كلام الأئمة والفقهاء في مذهب وسط. لا نقول أن نغض الطرف عن الزنديق ونقول شأنه مثل المنافق، منعامله مثل معامله كما لا، كمان ما منقول انه لا تقبل توبته. يا اخي بركي تايب عن حقه، بركي يعني اشتغل الشغل لمدة وبعدين انا والله بدي توب، كمان لا، لكن توب نعمين. نقول هذا كما قال بعض فقهاء المالكية مثل القرافي، يتبع حكمه حكم الامامي. رئيس الدولة ينظر في حال هذا الزنديق وهؤلاء الزنادقة باجتهاده ونظره، فإن وجد أن توبة هذا الزنديق توبة صحيحة ورأى دلائل ذلك، له أن يقبل توبته، يا الله عفينا عنك. وإن رأى باجتهاده ووسائله وآلياته التي يتتبع فيها حال هؤلاء الزنادقة أنهم كاذبون مفتئتون يخادعون المسلمين ويجعلون من توبتهم وسيلة لتغطية أعمالهم، لا، له حق ما يقبل توبتهم. يعني نجعل هذا الأمر عائدا إلى أحكام الإمامة. نعم، لعل هذا هو المذهب الراجح. فلا نقول بقول الحنابلي أنه هذول نقبل توبتهم، ولا بقول جمهور الشافعية أننا أيضا نقبل توبتهم. جمهور الشافعية أنهم نقبل توبتهم، لا، ما منقول لا هيك ولا هيك، ولا منقول كما يقول إمام مالك، ولكننا نتأمل يعني نراقب حال هذا الزنديق، فإن غلب على ظننا من وضعه وحاله أنه تائب حقا تركنا، وإن غلب على ظننا أنه ليس بتائب قتلنا. مذمون احنا ولي أمر المسلمين والذي ينظر في هذا الأمر بهذا الشكل. نعم. طيب، في أي سؤال بهذا الموضوع؟ طيب، ما في داعي نرى الكلام اللي خلاف في هذا الموضوع، خلاصة اللي عم بحكي لكم اياها. الآن بحمد الله ردينا على كل الشبهات التي ذكرها من يدعي أن المصلحة المرسلة تقبل وإن عارضت عموم نص أو إطلاق نص. لكيف هيك؟ أولا المنطق يرفض ذلك، لأن كلمة المرسل ترفض هذا الاحتمال. كلمة المرسل يعني المصلحة التي لا تجد أمامها ما يعارضها، وانت عم تقول في عم يعارضها شيء، إذن ليست مرسلة. مفهوم هذا الكلام؟ فإن قالوا طيب معنا أمثلة، هاي الإمام مالك موضوع الرضاعة، موضوع أكل اللحوم، مدري إيش، وموضوع توبة الزنديق، أجبنا عن ذلك بما يثبت أنهم مخطئون في هذا التصور. يعني بعض الأمثلة التي ذكرناها في الحقيقة ما هي من الاستطلاع في شيء، مثل موضوع أكل اللحوم الإبل وكذا في دار الحرب، وبعض منها استطلاع لكن ما هي مخصصة لشيء، وبعض منها مو عرفانين الحكم أصلا. الآن وقد تجلت لنا حقيقة المصالح المرسلة، سمعك إن الحكمة المصالح المرسلة الشوية، هذا ما نقوله. تعالوا نذكر بعض الأمثلة حتى تتبلور أمامنا المصالح المرسلة. من الأمثلة فرض الدولة ضرائب على الناس، عندما تجد الدولة أن الأموال التي يدخل عليها لا يكفي لسد الثغور، لمواجهة الأعداء لتجهيش الجيوش ما بيكفي. وجدت أنها أمام ضرورة تقتضي أخذ ضرائب من الناس من أجل أن تسد حاجة الجيش. هل هذا الموضوع كان موجود في عصر الرسول؟ أبدا. ما يعني شو بدي أقول؟ مو إنه عم أقول طبعا ما أخذ الضرائب، بس كان المسلمون بحاجة. مروا بمرحلة بعصر النبي، مروا بمرحلة أحوجهم إلى أن يعني يأخذوا ضرائب. الغنائم كانت كافية وافية، نعم. لكن هل وجدنا ذلك يجوز أن نجمع الضرائب اليوم بشرط أن لا تكون هنالك منافذ للبذخ والنفقات المحرمة كلها سدها؟ ما كفانا المال الموجود، يجوز لنا أن نأخذ الضرائب. دليلنا على ذلك المصالح المرسلين. نجيب الأمثلة الأخرى إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.